بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 95 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل القناعة: وطريقه، أي الطريق المحمود في الإنفاق، 11، أو طريق قلع أسباب الحرص. التوسط في النفقات.
أخوانا الأكارم، هذه ضوابط ونصائح من شرع الله عز وجل جاءتنا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في قضية تعاملنا مع المال، في قضية إنفاقنا للمال، في قضية كسبنا للمال، في قضية تعاملنا مع العلاقات المالية. وهذا يمثل نظرة الإسلام في بناء الفرد في أموره المالية. يعني عندنا نظام اقتصادي، وكل مجتمع له نظام اقتصادي يتناسب مع العقيدة التي يحملها هذا المجتمع. يعني مجتمع ملحد شيء طبيعي له نظرية في الاقتصاد وله نصائح وتوجيهات في الاقتصاد تتناسب مع هذه العقيدة. طيب مجتمع آخر يعني رأسمالي له نظرة أخرى مادية في قضية تعامل الإنسان مع المال. الإنسان المؤمن له عقيدة وإيمان بالله عز وجل، يعلم أن الرزاق هو الله، وأن كل ما بين أيدينا من أعمال هي أسباب. يعلم أن الله تبارك وتعالى تكفل أرزاقنا في الحاضر وفي المستقبل، وتكفل أرزاقنا وأرزاق أولادنا من بعدنا. يعلم الإنسان المؤمن أن الله عز وجل وعدنا بالرزق بأسباب مادية، ووعدنا بالرزق بأسباب شرعية، والله لا يخلف الميعاد. الإنسان المؤمن يعلم أن الله غني وخزائنه ملأى لا تنفد على كثرة الإنفاق. لذلك الإنفاق في سبيل الله عند الملحد خسارة لا تعوض، بينما عند الإنسان المؤمن الإنفاق في سبيل الله من أعظم أسباب الرزق المادي والمعنوي. قال الله تعالى: وما تنفق من شيء فهو يخلفه. قال الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا. لذلك أيها الإخوة، قضية المال عند الإنسان المؤمن تختلف اختلافا تاما بينه وبين إنسان ملحد. أحيانا بعض أبنائنا وشبابنا وإخواننا يقرؤون فكرا اقتصاديا مستوردا من مجتمعات أخرى، يريدون أن يطبقوا نظريات الاقتصاد عندنا. نحن نقول لهم: هذا الكلام ممكن أن نستفيده في بناء شركة، في نظام إداري، في قضية تعامل في العلاقات في الأسواق وما شابه ذلك، لكن هناك جانب إيماني يجب علينا ألا ننساه في دين الله. فنحن كما أننا ندرس الأمور التجارية والإدارية وقضية التسويق وقضية الدعاية والإعلام للتسويق، أيضا عندنا نظرات إيمانية هي أصل عندنا. يعني نحن عندما نسمع أن فلان من الناس، يعني منتجه رائج بين الناس، ومثلا آخر السوق طولب عرض، يا ترى هذا الأمر عند الماديين يعتمد على أولا على قضية المنتج، قضية التسويق، قضية الإدارة، قضية الآن مندوب مبيعات، قضية مهارات تسويق وما شابه ذلك. أما عندنا في الإسلام، مع احترامنا لكل هذه الأسباب، عندنا أسباب أخرى هي أساس، يعني بر الوالدين من أسباب النجاح المادي، صلة الأرحام من أسباب النجاح المادي، الإنفاق في سبيل الله من أسباب النجاح المادي. ولو أنك دققت في كثير من الناجحين في ميدان الأعمال لوجدت كثيرا منهم يعتمد على أمر خفي بينه وبين الله. تاجر ناجح جدا، شو ما اشتغل بيربح. هذا الإنسان أيها الإخوة لو نظرت إليه مو بس نواحي مادية، مو بس ولا فالهوية وشطارة، لا، في أسباب أخرى. لو نظرت إليه لوجدته بارا أو واصلا للرحم أو مكرما للفقراء أو منفقا في سبيل الله أو يعين الناس في حاجاتهم وما شابه ذلك. أما أن تظن أن هذه الأشياء مغيبة، لا، في الفكر الإيماني الديني أيها الإخوة هذا أساس في علاقتنا مع المال، لأن علاقتنا مع المال تعتمد على إيماننا بالله عز وجل. نعم.
التوسط في النفقات.
أول نصيحة من التوجيهات الدينية التوسط في الإنفاق، لا إسراف ولا تقتير، كما قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن التوسط في الإنفاق أساس في تعاملنا مع المال. الإنسان الذي يستهلك نفسه ماليا والأسرة التي تستهلك مواردها ماليا أسرة لا تلتزم بتوجيهات الإسلام، وإنما الإسلام دعانا إلى التوسط في النفقة. حتى لو كنت غنيا وذا مال واسع، ضع في ذهنك التوسط في قضية الإنفاق. عود نفسك وزوجتك وأولادك التوسط في الإنفاق، وعود نفسك أن المال ينفق في أشياء أهم من الكماليات التي تتوق إليها أنفسنا. يعني الزوج الآن أو الولد يتوق إلى التوسع في الكماليات، ونحن عندنا بحسنا الإيماني هناك أساسيات يفتقدها الآخرون. أيهما أولى، أن ننفق المال في الكماليات أم في الأساسيات التي يحتاجها غيرنا؟ هذا الفكر أيها الإخوة يجب أن نربي عليه أنفسنا ونساءنا وأولادنا، وأن نتعامل مع المال بهذه الطريقة.
قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالقصد أي الاقتصاد والتوسط واعتدال الحالات في الفقر والغنى،
أن تكون متوسطا في النفقة سواء كنت فقيرا أو غنيا، سواء كنت فقيرا أو غنيا. حتى لو كنت مليئا وخزائنك وصناديقك ملأة، ومع ذلك كن معتدلا في النفقة، لا تعود نفسك الإسراف، لا تعود نفسك الغرق في الكماليات، لا تعود نفسك إنفاق المال دون فائدة، وإنما اجعل ذلك مضبوطا بضوابط الشرع وضوابط الحس الإيماني وضوابط الأخلاق في تعاملنا مع الناس. تصوروا إخواننا إنسان غني، إخوته فقراء، أو ربما والداه فقيران وربما جيرانه فقراء. هذا الإنسان يغرق هو وزوجته وأولاده في الكماليات، بينما إخوتك من حولك ربما يحتاجون إلى الأساسيات. هذا الأمر يورث حقدا ويورث عداوة ويورث كبرا عند هؤلاء المنفقين، ويورث أثرة، وبعد ذلك يفقد هذا الإنسان مكانته مع من حوله. سبحان الله، يعني إخوته ربما يعادونه وجيرانه يعادونه. لماذا؟ لأنه غرق مع زوجته وأولاده في الكماليات، وجعل إخوته يغرقون في الأساسيات، في الحاجات الأساسية. يريدون أصول النفقة ومع ذلك ربما لا يجدونها.
فالقصد في الفقر والغنى عد من المنجيات، وورد ما عال من اقتصد.
ما عال من اقتصد، الذي يقتصد لا يفتقر أبدا. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يتعامل مع الموارد الكثيرة والقليلة بشكل منضبط.
رواه الديلمي عن أبي أمامة مرفوعا، والبيهقي في الشعب عن ابن عمر مرفوعا، وورد الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة.
ما شاء الله. واليوم يا أخواننا الموارد والدخل قليل. نحن اليوم أخواننا نعاني يعني اتساعا في الإنفاق وضيقا في الدخل. طيب ماذا نفعل؟ يعني الزوجة تطالب زوجها بالكماليات، الأولاد يطالبون أباهم بالكماليات. نحن نقول أخوتي الأكارم، هل يستطيع الأب اليوم أن يحقق اتساعا في الدخل؟ هذا ربما كثير منا لا يستطيعه، يعني كثير منا اليوم لا يستطيع أن يجعل دخله موازيا للإنفاق. طيب ماذا يفعل؟ الدخل قليل والإنفاق كثير، كيف نستطيع أن نخرج من هذه المعادلة؟ أولا بالاقتصاد، ثانيا بتقديم الأساسيات على الكماليات، ثالثا بالمحافظة على ما بين أيدينا من طعام وشراب ولباس وأغراض في البيت. هذه أيها الإخوة يعني من أسباب النجاح في هذه الأيام. الزوجة التي تتلف الطعام أو الشراب أو اللباس أو أغراض البيت، البيت الذي يكثر فيه إصلاح الحاجيات، هذا بيت أيها الإخوة يستهلك ماليا، يعني هذا الأمر عطل خذوا على التصليح. مع الأيام نجد أنفسنا ننفق مالا كثيرا في غير فائدة، في غير فائدة. يعني إصلاح البيت أيها الإخوة هناك أعطال طبيعية، كل بيت يستهلك، لكن في عنا أحيانا أعطال لا، هي من سوء الاستعمال عند الزوجة وعند الولد وربما لا ينتبهون لذلك. فالنتيجة ما هي؟ أن هذا البيت يستهلك ماليا، هناك دخل كبير يصرف في إصلاح هذه الحاجيات. الزوجة التي يعني ربما تتلف الطعام، طعام ربما يفسد، طعام ربما كذا مونب تنتزع، هذه المرأة أيها الإخوة حقيقة تسيء كثيرا وربما تجرم في حق البيت وفي حق هذا العصر. يعني تصوروا إخواننا الآن أسر تعاني يعني فقدا للطعام وكذا، وبعض الأسر بعض الطعام يفسد ويكب وما شابه ذلك. طب ماذا نقول لهذا البيت، لهذه الأسرة، لهذا الزوج؟ أين أنت أيها الزوج؟ أين أنت أيها الأب؟ لماذا تسمح بإتلاف الطعام والشراب واللباس وأغراض البيت بهذه الطريقة؟ إذن هذا أيها الإخوة من أسباب الضيق في هذه الأيام.
وتقليل الشهوات أي الموجب لتقليل النفقات، وهو المعبر عنه بالقناعة في بعض العبارات.
يعني الآن كل ما اشتهيت اشتريت، يعني الإنسان كل ما اجى على باله شغله بيشتريها، جاي على بالنا ناكل الأكل الفلانية، أي بيصير هذا أحيانا بس مو دائما، جاي على بالنا نشتري هذا الثوب، جاي على بالنا نحسن الجوال، جاي على بالنا نحسن السيارة، حسن الفرش. هذا الأمر أيها الإخوة عند بعض الأسر يستهلك الأسرة بشكل كبير. سبحان الله، الأسرة والأولاد، الزوجة والزوج والأولاد، إذا هذا نبدأهم كل شيء جاي على بالنا، جاي على بالنا، هذا شيء لا ينتهي. وهذا الأمر أيها الإخوة يجعلنا أمام سيل من الإنفاق لا يمكن أن يتداركه أحد، حتى الأغنياء إذا تعودوا هذه العادة ربما وصلوا إلى مرحلة يعجز فيها الأب والزوج عن الإنفاق. يعني دائما حاجات الفقراء شيء والأغنياء شيء آخر. الزوجة للزوجة الغني وابن الغني إذا اعتاد الإنفاق على مستوى الغنى حقيقة يحتاج إلى مبالغ هائلة. أنت الآن تسمع بعض الأسر الغنية يقول لك والله أنا بالشهر ما بيكفيني مبلغ كذا، تتعجب شو المبلغ هذا؟ هذا المبلغ يكفي أسرا، ومع ذلك ربما أسرة واحدة تنفقه بشكل كبير جدا. لماذا؟ لأنهم اعتادوا التوسع في كل شيء، دائما طعام من أفخر ما يكون، شراب من أفخر ما يكون، لباس من أفخر ما يكون، دائما انفاق في الكماليات، دائما انفاق في كل ما نشتهيه من هذه الأشياء، والأشياء كلها غالية. فبالتالي هذا الانفاق يرهق الأسرة، يرهق الأب، يرهق الزوج، ومع الأيام تحصل مشكلات كبيرة بين الزوجين وبين الآباء والأبناء. لماذا؟ لأن الزوجة تطلب والابن يطلب، وربما هذا الزوج وهذا الأب لا يستطيع أن يوفي بهذه الحقوق، فبالتالي تحصل المشكلات داخل الأسرة.
والوثوق بإصابة الرزق المقدر
أيضا هذا من أسباب إخوان القناعة، الوثوق بالرزق المقدر أنه يأتينا، وإن العبد ليتبعه رزقه كما يتبعه أجله.
فقد قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وقال
طبعا إخواننا قسمنا مو معنى سوينا، يعني الناس ليسوا متساوين في قضية الأرزاق، هذا يعني وسع الله عليه، هذا ضيق الله عليه. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله.
وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
نعم.
وورد في حديث مشهور: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك.
طبعا ما أخطأك من القدر أو من الرزق يعني شيء لم يصلك من الرزق، لو كان مقدرا لك لجاءك. إذن أنت ماذا تفعل؟ تقوم بالأسباب وتكل النتائج إلى تقدير الله تبارك وتعالى، تعمل، تجتهد، تتاجر، تصنع، تذهب، تأتي، لا مانع في ذلك، لكن ضع في ذهنك أنك لن تنال بعد كل هذه الأسباب إلا ما قسم الله لك من الرزق.
وما أصابك لم يكن ليخطئك. ومعرفة عز القناعة،
هذه الرابعة، أن تعرف أثر القناعة في عزك في الدنيا وفي الآخرة، وفي حفظ ماء وجهك، وأن تعلم أن حفظ ماء الوجه أهم من تحقيق الشهوات. بعض الناس إخواننا ربما يكذب ويحتال، وربما يتسول، وربما يريق ماء وجهه. لماذا؟ لتحقيق أمر من أمور الشهوات. هو الآن أخذ مالا، أتى إلى البيت، أكل طعاما طيبا وما شابه ذلك. نقول لو نعم وصلت إلى شهوتك، لكن بذلت ماء وجهك، لكنك أذللت نفسك، لكنك وقفت على أبواب الناس، وهذا كله ينافي العزة. الإنسان يجب عليه أن يعلم أن حفظ ماء الوجه أهم من تحقيق الشهوات، وهذا ربما يغيب عن تربية بعضنا في أسره. يجب علينا أيها الإخوة أن نعلم أنفسنا ونساءنا وأولادنا عز القناعة، عز القناعة.
فورد: القناعة كنز لا ينفد.
رحم الله تلك الأيام التي كنا نربي أبناءنا على هذا الكلام. اليوم سبحان الله إخواننا هذا الكلام صار مغيبا في عالم التربية، يعني الزوجة الآن بكل بساطة الدين شو صار، وتنسى أن الدين يعني كما كنا نسمع سابقا أنه ذل في النهار وهم في الليل. اليوم لا، الدين شو صار، وإذا ما وفيت شو صار، ما معك شو صار، يعني هالكلام أيها الإخوة اليوم صار مبدأ عند بعض الناس.
وفي رواية: مال لا ينفد، وفي أخرى: كنز لا يفنى.
أديش الآن في عنا ناس بيتدين مشان يحسن جواله، لك والله جوالك منيح ما في شيء، قال لا هذا أحداث، كاميرته أحسن، معالجه أقوى، ليش أنت شو عندك أعمال على الجوال؟ ما في شيء، يعني جوالك كله للاستهلاك، إما لعب أو إنه أشياء يعني تدخل هنا وتخرج هناك، يعني أشياء كلها لا تحتاج إلى كل هذه التقنيات. لكننا تعودنا دائما أن نتنافس في هذه القضية، وربما بعض شبابنا أخواننا بيع جواله بالديان، دائما مهموم بذل الدين لأجل الجوال. يا أخوانا لو نظرنا اليوم إلى الأسر كم تنفق في هذا المجال لوجدنا مبالغ طائلة وهائلة في البيت.
رواه القضاعي عن أنس والطبراني في الأوسط من حديث جابر ولفظه: القناعة مال لا ينفد وكنز لا يفنى.
سبحان الله.
وفي القناعة أحاديث لا تحصى، وقد قيل: من قنع شبع.
من قنع شبع، كيف يعني شبع؟ خلاص قنع بما بين يديه، شبع عن غيره. يعني هلا الآن أديش منلاحظ يا جماعة أنه في ناس الأب اللي عم يشتغل وكذا جواله عادي جدا، الأولاد جوالهم كلهم ما شاء الله بأحسن ما يكون. طيب شلون هيك؟ قال نعم، لأن الأب إخواننا فضل شهوة أولاده على حاجة نفسه، وهذا نلاحظه أيها الإخوة. لذلك هذه قضية يجب أن تنتبه عليها الأسر. يعني الآن قضية الآن الاشتغال بهذا الأمر، يعني هذا أمر يعني غريب جدا. والله يا إخواننا هناك أسر الأولاد ناجحون دراسيا، الأولاد متفوقون في القرآن الكريم، الأولاد على تربية عالية وما عندهم جوالات. يعني الآن في الآن بعض الأبناء وبعض البنات وصلوا للجامعة وجوال ما معهن. بالنسبة لأولادنا هذا شيء كأنه محال. بلك هي رفيق الآن بالصف كذا والصف كذا لساهم في سن مبكرة ومع ذلك معهم أحدث الجوالات. هذا الأمر أيها الإخوة تصور أديش إلى ضرر على أبنائنا وعلى بناتنا، مو بس ضرر خلقي، حتى ضرر نفسي إخواننا، حتى ضرر موضوع الوقت، موضوع الاهتمامات. الولد الآن الابن وبنتنا اليوم ما عاد استطاع يقعد بلا جوال أبدا، وصار كل همه إيه نعم شحن الجوال. الآن بتجي الكهرباء أول شيء حط الجوالات بالكهرباء. ليه؟ هذا الجوال مطفي، مش مطفي من كتر الاستعمال فيه، يعني فيما ليس فيه فائدة. يعني دائما الجوال بإيدنا عم نشتغل فيه نسائنا وأولادنا وما شابه ذلك. طيب هل نشتغل في الشيء النافع ولا غير النافع؟ والله أحيانا شيء ليس في أي منفعة، أقل ما يكون نقول فيه هو ضياع للوقت.
ومنها قوله عليه السلام: ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك.
عندك ما يكفيك من الرزق وتطلب ما يطغيك. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى.
ابن آدم لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع.
الله الله، ولو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له ثان.
ابن آدم إذا أصبحت معافا في سربك، آمنا في بدنك، عندك قوت يومك، فعلى الدنيا العفاء أي التراب. رواه ابن عدي والبيهقي عن ابن عمر.
كان الحديث الآخر والرواية الأخرى: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه.
وفي رواية لهما عن أبي هريرة: إذا اشتد كلب الجوع فعليك برغيف وجرعة من ماء القراط.
سبحان الله.
وقل على الدنيا وأهلها الدمار.
يعني إنسان جاع ماذا يفعل؟ بيأكل طعام بسيط، رغيف وشوية ماء بيشبع. الشبع أيها الإخوة يحصل بأي شيء يملأ المعدة، لكن الشهوة لا تهدأ بهذا الأمر. أنا أشتهي هذا النوع من الطعام وهذا النوع من الحلوى وهذا النوع كذا، خاصة الآن بعصرنا أصبح عندنا تنوع في قضية الطعام والشراب واللباس والأثاث، شيء واسع جدا لا ينتهي. سبحان الله. والآن أكثر أبنائنا وبناتنا ونسائنا ولحنا كمان أيضا يمكن معهم الآن مشتركين على الفيس صفحات أنواع الطعام، أنواع الشراب، أنواع اللباس، أنواع المزارع، أنواع البيوت والسكن. دائما ننظر إلى الجديد، والجديد إخواننا لا نستطيع أن نحصله، وهذا الأمر يعود علينا بالضرر. لعد عجبتنا سياراتنا ولا بيوتنا ولا طعامنا ولا شرابنا ولا لباسنا. ليه؟ لأننا نقارن أنفسنا بكل جديد. وين بيتي أنا؟ وين الفيلا شفناها على الفيسبوك؟ وين سيارتي عم بركبها؟ سيارة شفناها على الفيسبوك من أحدث ما يكون. وين الطعام اللي عم ناكله إحنا؟ والطعام الموجود الآن في المطاعم أنواع وما شابه ذلك. وين الأثاث إخواننا؟ كذا وكذا في البيوت. هذا الأمر عم يجعلنا دائما في سخط على أوضاعنا. يعني أنا إنسان فقير، لماذا أنظر إلى هذه المسائل؟ لماذا أتابعها؟ يعني أنا الحمد لله كعشت سنين ما عندي سيارة، الحمد لله الله بعث سيارة متواضعة، لماذا أقارن هالسيارة هي المتواضعة بأفخر أنواع السيارات؟ لماذا؟ هذا الأمر يجعلني أكره هذا الشيء الذي بين يدي. لا عد عجبني بيتي ولا سيارتي ولا لباسي ولا جوالي ولا أثاث بيتي، ولا عد عجبني طعامي ولا شرابي، وهذا الأمر يجعلنا دائما في تأفف من أوضاعنا، قليلين في الشكر. سبحان الله، قل الشكر أيها الإخوة، ودائما ننظر إلى ما ينقصنا، إلى المزيد من الكماليات، وننكر نعمة الله علينا. وصار الأب مهموما في تحصيل المزيد من هذه الكماليات، والزوجة ساخطة على زوجها لأنه لم يحقق لها الكماليات، وكذلك الابن ساخط على أبيه. لماذا؟ لأنه لا يعطيه ما يحقق له الكماليات كبقية أصدقائه. رحم الله أيها الإخوة تلك الأيام الذي كان الشاب قويا بعفته، عزيزا باكتفائه بما عنده، راضيا بهذه الأشياء التي بين يديه. كان الشاب أيها الإخوة لا يكلف أباه كثيرا من الحاجات، كل الشاب إما أن يقتنع بالقليل وإما أن يساعد هو بالمصروف. لذلك إخوتي الأكارم، ربما يذكر كثير من الآباء اليوم الذين في السن المتقدمة قليلا، كيف كان الابن يعمل ويدرس، كان يعمل ويدرس، بينما الآن أبناؤنا الآن جلهم وكثير منهم الآن يدرس ولا يعمل، ومع ذلك يكلف أهله نفقات الدراسة في دورات دروس خصوصية ودرسات امتحانية، مبالغ هائلة أيها الإخوة ينفقها الأب. سبحان الله، ليه؟ لأن الابن إخواننا لم يعتمد على درس المدرسة، لم يعتمد على جهوده الشخصية، لم يعتمد على المراجعة الدائمة، لم يراعي أن هذا الأمر مرهق لهذه الأسرة. يعني شو يعني إخواننا أسرة في عندها ولدين ثلاثة بالدراسة، عم يحطون آخر السنة مبلغ هائل كل شهر، الآن جزء كبير من دخل الأب يوضع لدراسة الأولاد. طيب هذا شيء عظيم، نحن نهتم بدراسة أولادنا، لكن لماذا لا يتحمل أولادنا المسؤولية في ذلك؟ يعني الأم دائما سجل ابنك بدورة لكذا، طيب الابن في دورة، لماذا الآن لا يتعب على دراسته هو وينتبه بالدرس بشكل جيد؟ ولماذا لا يراجع؟ ولماذا لا يحفظ بشكل جيد؟ نحن أيها الإخوة تعودنا الإنفاق الواسع، وهذا يرهق الأسر كثيرا كثيرا كثيرا. اليوم والله يا أخوانا مشكلات عم توصل للطلاق من وراء هذه القضايا، مشكلات عم توصل إلى زعزعة استقرار البيت من هذه القضايا.
وروى ابن المبارك عن الأوزاعي معضلا: ما أبالي ما رددت به عني الجوع.
سبحان الله، يعني رددت الجوع بأفخر طعام أو بأبسط طعام، خلص راح الجوع.
وما أحسن ما قال بعض أهل الحال: وما هي إلا جوعة قد سددتها، وكل طعام بين جنبي واحد.
سبحان الله، يعني لذة الطعام إخواننا من عند الشفتين للحلق بس، بعدين صار الطعام متساويا، لذة الطعام من الشفتين إلى الحلق.
وعن سمرة مرفوعا: ارض من الدنيا بالقوت، فإن القوت لمن يموت كثير.
فإن القوت لمن يموت كثير.
رواه العسكري. ولله در الناظم: عزيز النفس من لزم القناعة ولم يكشف لمخلوق قناعة.
الله، عزيز النفس من لزم القناعة ولم يكشف لمخلوق قناعة، بقي مستورا بين الناس بستر القناعة. يا ريت إخواننا هذا البيت يوضع اليوم منشور على الفيسبوك، يا ريت إخواننا يحفر في عقول كبارنا وصغارنا ورجالنا ونسائنا.
وفي الحديث: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. وفسر قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة بالقناعة
الله
والقيام بالطاعة.
هذه الحياة الطيبة.
وقوله: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله.
قد أفلح من أسلم، أي أول شيء، بعدين ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر. وقوله: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، رواه أبو يعلى والضياء عن أبي سعيد. وقوله: خيار أمتي القانع وشرارهم الطامع، رواه القضاعي.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.